الثامنة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين أعد ويقدم نشرة الأخبار وأستهلها بأبرز العناوين. التحالف الدولي ينفذ 22 ضربة جوية ضد داعش في العراق وسوريا. قوات الحكومة السورية تستعيد مواقع في محيط مطار الثعلة. قتيلان وعشرات الجرحى بتفجير في صنعاء قرب جامع يرتاده الحوثيون. والسعودية تحذر مواطنيها من نشر وثائق مزورة بعد تسريبات ويكيليكس. أعلن الجيش الأمريكي في بيان السبت أن التحالف الدولي نفذ 16 ضربة جوية في العراق وست ضربات في سوريا تستهدف تنظيم داعش. وفي العراق ذكر البيان أن ضربة جوية استهدفت نقطة تفتيش لداعش ودمرت أيضا حاوية تخزين قرب القائم. وكانت معظم الضربات قرب الموصل إلى جانب أخرى قرب بيجي والفلوجة ومخمور والرمادي وسنجار وتلعفر. وفي سوريا قصفت قوات التحالف أهدافا قرب الحسكة والرقة وتل أبيض. من دمشق وفانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية للتطورات الميدانية الأخرى.
استعادت القوات الحكومية السورية مواقع مهمة في محيط مطار الثعلة العسكري والمعارض تقطع المياه عن العاصمة دمشق. وقال مصدر عسكري سوري أن الجيش أحكم اليوم سيطرته بشكل كامل على تلة وقرية إسكاك قرب مطار الثعلة العسكري بريف السويداء الغربي، كما دمرت آليات مدافع هاون لمن وصفهم بإرهابي جبهة النصرة بريف درعا الشمالي، فيما نفذت وحدات من الجيش عمليات مكثفة على تجمعات ومحاور تحرك وأمداد مسلحية المعارضة في ريف القنيطرة الجنوبي ودمشق الغربي، وأوقعت خلال أعداد منهم قتلى ومصابين. ونقلت مصادر إعلامية معارضة أن القوات الحكومية استعادت السيطرة على قرية إسكاكا ومحاولة تأمين محيط مطار الثعلة العسكري وتعمل على استعادة السيطرة على اللواء 52 المحاذي لبلدة الحراك. في ريف دمشق تشهد منطقة وادي برد اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية السورية ومسلحي المعارضة بعد اتهام الأخير القوات الحكومية بخرق الهدنة المبرمة معها. ورد على ذلك قامت بقطع مياه نبع الفيجة شمال دمشق والتي تعد المصدر الرئيسي لإرواء العاصمة. إلى الشرق دارت اشتباكات عنيفة بين وحدات حماية الشعب الكردي وعناصر تنظيم الدولة الإسلامية داعش بالريف الجنوبي لبلدة تل براك، كما نفذ الطائرة الحربي غارات على مناطق في بلدة المحسن بريف دير الزور الشرقي. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
أفاد شهود بأن سيارة ملغومة انفجرت في العاصمة اليمنية صنعاء السبت قرب مسجد قبة المهدي الذي يرتاده الحوثيون. تفصيلات أخرى في سياق المتابعة التالية التي وفانا بها مراسل إذاعة العراق الحر.
سقط قتيلين وعشرات الجرحى في تفجير سيارة مفخخة استهدفت جامع قبة المهدي الذي يرتاده الحوثيون في منطقة باب السباح وسط العاصمة صنعاء. الانفجار أدى إلى تضرر عشرات المنازل المجاورة، وهو ما أكده شهود عيان لإذاعة العراق الحر.
الانفجار حصل نهاية صلاة الظهر تقريبا، على خرجتني على خرجتني شفت الانفجار وشفت الاثنين. انا موجودين، يعني واحد تقريبا انتهى والثاني وقعت الشظيه هنا في وجهه. خرجنا وقلت بيزعموا المصابين والجرحى، وهذا عمل شيطاني لا الله ورسوله.
تأتي هذه التطورات فيما يواصل طيران التحالف شن غاراته الجوية على عدد من المواقع العسكرية للحوثيين في صنعاء وعدن وعدد من المحافظات اليمنية. وفي مارب شرق اليمن قالت مصادر قبلية أن 17 حوثيا قتلوا وأصيب آخرون في هجوم للمقاومة الشعبية في منطقة مجزر شمال مدينة مارب. رأفت المعمري لإذاعة العراق الحر، صنعاء.
حظت السعودية السبت مواطنيها على عدم نشر ما وصفتها بأي وثائق قد تكون مزورة، وذلك في إشارة واضحة لنشر موقع ويكيليكس الجمعة أكثر من 60,000 وثيقة دبلوماسية يقول إنها لاتصالات دبلوماسية سعودية سرية. ودعت الخارجية السعودية مواطنيها في بيان إلى تجنب الدخول على أي موقع بغرض الحصول على وثائق أو معلومات مسربة قد تكون غير صحيحة بقصد الإضرار بأمن الوطن. وأفادت رويترز بأن البيان لم ينفي صحة الوثائق. ذكرت سامانثا باور سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة أن الآن ليس وقت سحب قوات حفظ السلام الدولية من إقليم دارفور السوداني، حيث تزايدت حدة العنف واضطر عشرات الآلاف للتخلي عن منازلهم. من كييف وفانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية لتطورات الحرب بشرق أوكرانيا.
أصيب 7 جنود أوكرانيين في منطقة النزاع في الساعة الـ24 الماضية بحسب الناطق العسكري الأوكراني أندري ليسينكو، وانخفضت شدة القصف من قبل الانفصاليين في ضواحي مدينة ماريوبول في الوقت الذي لا يزال فيه الوضع الأمني متدهورا في ضواحي مدينة دونيسك أحد ناقلي المتمردين المولين لروسيا. ويواصل الانفصاليون بذل جهودهم من أجل التوغل في الأراضي الأوكرانية قرب بلدة مارينكا. وطق المقاتلون المناوون للحكومة النار على مواقع القوات الحكومية من أسلحة رشاشة وبنادق قناصة وقذيفات ألغام وسيارات مدرعة. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، كييف.
نهاية نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك، يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
رفقة طيبة نتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر مع ساعة أخرى من بثنا تتضمن عددا من التقارير والتغطيات الصحفية. وقبل نهاية الساعة ينضم إلينا خضير الشايع في حلقة من برنامج من الأجواء العراقية. سيداتي وسادتي، يعتبر مسرح الدمى من الفنون التي تحمل رسالة تربوية إلى جانب التسلية والترفيه، ويؤكد خبراء أن هذا الفن يسهم بقسط مهم في تكوين وعي الطفل. ومن هنا جاءت دعوة باحثين تربويين وفنانين الجهات المعنية إلى إيلاء هذا الفن ما يستحقه من الاهتمام. التفاصيل في تقرير أياد الملاح.
دعا متخصصون في مسرح الدمى الجهات المعنية إلى الاهتمام بهذا النوع من الأعمال المسرحية التي تسهم في تشكيل الوعي العام للأطفال. الكاتب والسيناريست والمتخصص في مسرح الطفل فالح الشريفي أكد في حديث لإذاعة العراق الحر أهمية هذا النوع من الفنون في تطوير ذهنية الأطفال من الناحيتين التربوية والنفسية، محذرا في الوقت ذاته من اندثار مسرح الدمى الذي برز في العراق خلال العقود الماضية.
تعتبر الدمى من أقرب الأصدقاء للطفل، ويعتبر الطفل الدمى شخصيات حقيقية يحاكيها ويلاعبها، لذلك اكتسب مسرح الدمى أهمية كبيرة كوسيلة تعليمية وتثقيفية وتربوية تتعامل مع الأطفال وخصوصا في سن قبل المدرسة. هذا النوع من المسرح عندنا قليل وبسيط، وعبارة عن محاولات يقوم بها بعض الأفراد هنا وهناك.
حسين علي هارف رئيس المركز العراقي لفنون الدمى لفت من جهته إلى وجود جملة من الأسباب التي أدت إلى غياب مسرح الدمى، من أبرزها قلة الدعم المخصص للفنانين المسرحيين المتخصصين بمسرح الدمى، فضلا عن انحسار المؤسسات الثقافية التي تستهدف هذا النوع من المسرح.
لم تكن هناك مؤسسة معنية بمسرح الدمى، حتى الناس اللي اجتهدوا وحاولوا وتعلموا المهارة كانوا معدولين على أصابع اليد وما تلقوا الدعم بعد 2003، وهذا الفن بدأ يندثر بالعراق.
ودعاها رفقة الجهات الرسمية إلى تطوير قدرات طلبة كلية ومعهد الفنون الجميلة للارتقاء بواقع مسرح الطفل والدمى على وجه الخصوص.
عدم وجود كادر، يعني الدولة ما فكرت أنه تبعث مثلا مجموعة من طلبة معهد الفنون أو كلية الفنون، تبعث مهاجرات لمثلا يدخلون دورة في صناعة الدمى القفازية أو الماريونيت أو المسرح الأسود أو خيال الفيل.
التربوية والباحثة في شؤون الطفل ندى العابدي قالت إن مسرح الدمى له أثر إيجابي على تشكيل وعي وسلوك الأطفال، مشيرة إلى إمكانية استثمار الدمى في تطوير المهارات للأطفال بطيئي التعلم.
عودة مسرح الدمى أنا أعتبرها الحقيقة حالة صحية انبث خلالها كثير من الأفكار اللي إحنا لا نستطيع أن نمليها على أولادنا وعلى أطفالنا ما لم يتم ترجمتها إلى سلوكيات، خاصة إذا كانت شخصيات محببة. أيضا نقدر حتى نهذب حالات النطق عند الأطفال، كثير من الأطفال بطيئي التعلم يتم تعليمهم بشكل أسرع وتطوير مهاراتهم عن طريق مسرح الدمى، على اعتبار أن الطفل يرتبط ارتباط مباشر بالدمية ويبدي يقلدها باللا شعور.
تجدر الإشارة إلى أن الثنائي أنور حيران وطارق الربيعي يعدان من رواد مسرح الدمى في العراق، وأبدعا في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي بتجسيد شخصية القرقوز التي كانت محببة لدى الكثير من الأطفال آنذاك، كونها كانت تلامس الكثير من القيم الاجتماعية والتربوية. أياد الملاح، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، من أشد صنوف المعاناة مرارة أن يشعر المواطن بالغربة في بلده، وهذا ما حدث في محافظة الديالة التي شهدت حركة نزوح واسعة بسبب الأوضاع الأمنية، وما زال هؤلاء المواطنون النازحون الذين تركوا بيوتهم وقراهم يعيشون أوضاعا بالغة الصعوبة، في حين يقول مسؤولون محليون أن محافظة الديالة تفعل ما بوسعها لإعادة النازحين، ولكن على الحكومة المركزية أن تتحمل قسطها من المسؤولية، وخاصة ما يتعلق بالمصالح. التفاصيل في تقرير سامي عياش.
لا يزال آلاف النازحين من المقدادية وجلولاء والسعدية والعظيم يقاسون ظروفا معيشية وجوية قاسية. أشهر تمر وتتوالى الفصول ولا زالوا بعيدين عن ديارهم، الكثيرون منهم يعيشون في مخيمات خانقين، وآخرون يقطنون القرى والمناطق داخل وخارج المحافظة. أبو عبد الله أحد النازحين من إحدى قرى جنوبي قضاء المقدادية، قال إنه نزح من قريته منذ ما يقرب من عامين.
والله سيبعدين حاليا قرية اسمها العبارة، احنا تجرين قديم يعني قبل سنتين تقريبا صار القرى الأولى التهجير، صار القرى المقدادية.
هسه شلون أوضاعكم حاليا؟
والله قاعدين يعني إيجارات، كلها قاعدين إيجارات، أكو 100 أكو 200.
شلون مدبرين أوضاعكم المعاشية حاليا؟
والله احنا حاليا عن العربة التقاعدية هاي، وتعرف تقول ثاني الناس هسه 5 قلاب كليات وإعدادية متوسطة.
عبد الرحمن الجبوري أحد النازحين من قضاء المقدادية، قال إن أغلب النازحين هم من ذوي الدخل المحدود، مبينا أنه تنقل هو وعائلته ما بين القرى والمناطق ليستقر بهم الحال أخيرا في قضاء كلار التابع لمحافظة السليمانية.
من المقدادية نفس من القرية مالتنا تحولنا القرية مال العبارة، وبعدين تحولنا من العبارة تحولنا الكلار، حاليا نفسه قاعدين الكلار مجرين أجار. والله الوضع المعاش تعبان يا ابن عمي، مو مثل ما كنا في بيوتنا وديارنا، في الاغلبيه ما عاد رواتب، يعني هسه مثل الان راتب واحد على عيشه ما تعلها بعلام ماله، نشتغل والله يسهل. صارنا من 13 السابع طلعنا.
من جانبه بين رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني، بين أن ملف النازحين وإعادتهم إلى مناطقهم بحاجة إلى تعاون مشترك ما بين الحكومتين المحلية والمركزية.
ملف النازحين اليوم يعني هو الشغل الشاغل، مثل موضوع جلولة يحتاج تدخل مركزي، يعني لا نجاة في الحقيقة، لا تتحمل ديالى أكثر من ما تحملته اليوم موضوع جلولة، موضوع مركزي ما بين حكومة المركز وحكومة الإقليم، ولكن هنالك بعض الموضوعات لا، ديالة هي تعرف مسؤولياتها، مثل ما رجعوا العرابضة والشوهاني بالعباس، والآن بنسعى إلى رجوع مناطق المنصورية، بعض الإشكالات إن شاء الله هلا رجعت مناطق أيضا محاذية لقرى كبيرة من العظيم وهكذا.
ويطالب الكثير من شيوخ العشائر والمواطنين بتفعيل ملف المصالحة الوطنية والتحرك العاجل لإعادة آلاف النازحين إلى مناطقهم. الحسيني أضاف أن المحافظة بحاجة إلى مصالحة حقيقية ودعم حكومي لتعويض المتضررين.
والله المصالحة الوطنية كملف إذا أريد ينجح لازم ينبني على استراتيجية مو على قضية يعني إعلامية فقط. يرد عن حكومي لهذا الملف لأن تدري اللي عنده شهداء أو جرحى يطالبك بالتعويضات، والذي عنده مثلا بيت مهدم أيضا يطالبك بالتعويضات، فيحتاج من كل الأطراف تعاون واستراتيجية خصوصا الطرف الحكومي.
من مدينة بعقوبة سامع عياش، إذاعة العراق الحر.
هل تود إشراك الآخرين في معلومة عبر هاتفك المحمول الذكي؟ إذن ثبت تطبيق إذاعة العراق الحر عراق حر على الآيفون أو الأندرويد لإرسال النص والصورة والصوت والفيديو لنا ومن خلالنا للمستمعين الأعزاء. والآن نستمع أعزائي المستمعين إلى هذه الرسالة الصوتية التي تركها أحد مستمعينا.
حمد الخفاجي رئيس منظمة ناشط مجتمع مدني، رئيس منظمة الازدهار للإغاثة والتنمية. أحيي العراق الحر لمواقفها الملتزمة تجاه الشعب العراقي وهي نستمع إليها من التسعينات من أواخر التسعينات من القرن الماضي، لما من أثيرها صدى واسع في أوساط الشعب العراقي محاربة الدكتاتورية والنظام الدكتاتوري المخمور. أحييها من كل قلبي على مواقفها الشجاعة والوطنية بالنسبة للشعب العراقي، وأحيي العاملين عليها وخاصة الأستاذ حفصون الدراجي، صالح حفصون الدراجي. وأكثر من عندكم أن تبثون أشياء على المقام العراقي القديم وخاصة القبنشي، وشكرا.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
ومن وقفة رسائل المستمعين إلى هذا الفاصل الغنائي قبل أن نتواصل مع تقارير المراسلين.
أحبك أحبك أحبك، قالت وغمضت عينيها. أحبك أحبك أحبك، قالت وغمضت عينيها. وعطيتني بوسة ولا أحلى، قلت لها يا ريت تعيديها.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-444-25770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-444-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعينا الكرام، دفع الإبلاغ عن إصابات بإنفلونزا الطيور في تركيا السلطات البيطرية في محافظة دهوك إلى اتخاذ إجراءات وقائية واسعة لمنع وصول المرض إلى المحافظة، ومن هذه الإجراءات غلق الحدود مع تركيا ومنع استيراد لحوم الدواجن ومراقبة مزارع تربيتها في المحافظة. ولكن مسؤولين بيطريين حذروا من شحة الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة لاستكمال هذه الإجراءات. التفاصيل في تقرير عبد الخالق سلطان.
أفادت مديرية بيطرة دهوك أنهم قاموا باتخاذ الكثير من الإجراءات الاحترازية للوقاية من مرض أنفلونزا الطيور بعد ظهور حالات منها في بعض الدول المجاورة للعراق. الدكتور ديار طيب مدير بيطرة دهوك قال لإذاعة العراق الحر:
لدينا حاليا نشاط خاص بمرض إنفلونزا الطيور، خاصة بعد أن ظهرت حالات منها في تركيا، وعلى أثر تم غلق الحدود مع هذا البلد وتم منع استيراد جميع المنتجات المتعلقة بالدواجن من تركيا. ونحن حاليا في مرحلة متابعة المرض في دول الجوار أيضا.
وبيّن طيب أنهم يسيرون وفق خطة ضمن إطار الخطة الوطنية لمكافحة مرض إنفلونزا الطيور.
ولدينا خطة ضمن الخطة الوطنية لمرض إنفلونزا الطيور، وهي متابعة الحقول، حقول التربية الموجودة في محافظة دهوك والتي يبلغ عدد أكثر من 200 حقل، كذلك متابعة الطيور في القرى، وأيضا متابعة الطيور البرية من خلال فرق ميدانية تقوم بالمسح. كما لدينا لجان مشتركة مع كل من دائرة الزراعة، وكذلك لجان مشتركة مع الصحة لمتابعة ظهور أي حالات اشتباه بها.
من جهته أشار الدكتور بختيار أحمد مدير الوقاية الصحية في محافظة دهوك أنه قد ظهرت 7 حالات اشتباه لمرض إنفلونزا الطيور خلال الفترة المنصرمة.
تم تحديد 7 حالات مشتبه بها في هذا المرض، وأرسلت النماذج المختبرية إلى المختبر المركزي في الوطني في بغداد، والحمد لله جميع النتائج كانت سالبة. الإجراءات، هناك لجنة عليا للحد والسيطرة على مرض إنفلونزا الطيور في إقليم كردستان العراق برئاسة السيدة وزراء الصحة والزراعة والجهات الأخرى المعنية، هناك لجنة عليا على مستوى محافظة دهوك، هناك لجان على مستوى جميع الأقضية والنواحي. الإجراءات المتبعة هي الحد من قدوم المنتجات الطيور والدواجن من هذه الدول المشتبه بها، زيادة الرقابة على الجهات وبيع هذه المنتجات داخل الأسواق المحلية، والحد من ظاهرة ذبح الدجاج الحي أو بيع الدجاج الحي داخل المحلات.
وأشار باختيار أنهم يعانون من شحة في كميات الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بمرض أنفلونزا الطيور.
هناك شحة في بعض المستلزمات المطلوبة للوقاية الشخصية من هذه، تم الطلب من اللجنة العليا من الوزارة لتوفير هذه المستلزمات. بشكل عام نحن مستعدون للتصدي لأي وباء ولكل حدث حديث إذا حصل حالا، بس جميع نحن في حالة الاستعداد وتوفير جميع المستلزمات مع جميع الجهات العاملة ضمنها وزارة الصحة لتوفير هذه المستلزمات والأدوية والعلاجات المطلوبة للسيطرة والحد من هذا المرض.
جدير بالإشارة أن أسواق محافظة دهوك قد شهدت خلال الفترة المنصرمة اختفاء عدد من المنتوجات التركية مثل البيض والدجاج، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المنتوجات التي تنتج محليا. عبد الخالق سلطان، لإذاعة العراق الحر، دهوك.
مستمعين الكرام، تظاهر مواطنون من محافظة بابل وسط مدينة الحلة مطالبين بتحسين أمداد الكهرباء مع حلول شهر رمضان وحر الصيف. وبلغ شعور المواطنين بالإحباط من مشكلة الكهرباء المزمنة حتى أنهم نظموا احتجاجهم تحت شعار المهجومة انطفت، فيما انتقد مسؤولون محليون بشدة الجهات المسؤولة في الحكومة الاتحادية. التفاصيل في تقرير حيدر الشلبي.
تظاهر أهالي محافظة بابل وسط مدينة الحلة مساء الجمعة احتجاجا على ضعف تزويد بابل بالطاقة الكهربائية وازدياد ساعات القطع في شهر رمضان المبارك، والتظاهر حملت شعار المهجومة طفت. ويقول المواطن ضياء العرجي خلال حديثه لإذاعة العراق الحر إن هناك مطالب بزيادة حصة بابل من الطاقة الكهربائية، وفي حال عدم تنفيذها سيكون هناك تصعيدا في التظاهرات بحسب قوله.
محافظة بابلية محافظة منتجة 1600 ميجا وات، الآن فقط 400 من 360 إلى 400، في حين هي بحاجة إلى 1000. نطالب بزيادة حصة محافظة بابل وخلافه ستكون لنا وقفة تصعيدية.
فيما تقول الناشطة النسوية وسن المعموري إن هناك محافظات خالية من المواطنين فيجب تحويل طاقتها الكهربائية إلى محافظة بابل ومحافظات الوسط والجنوب.
احنا ما طالبين بفد شيء، طالبين بحقنا، انه رايدين كهرباء حالنا حال المحافظات الباقية. يعني احنا اكثر عدد كهرباتنا قليلة واكو محافظات عددها قليل انه هاي عدد كهرباء اكثر منه.
فيما يشير المواطن طالب اليساري الى ان كثرة التظاهرات دون وجود استجابة لمطالبهم من قبل المسؤولين هو استخفاف وتجاهل لصوت الشعب بحسب وصفه.
عدم تلبية المطالب طبعا هي انه المسؤول لا يبالي في موقعه، يعني مسؤوليته تجاه شعبه، يعني ظاهر هي بها شغلة استصغار، انه هذه المظاهرات انهم نطلع او الوقفات الاحتجاجية سوف تكون مثمرة بالمستقبل، لان عرفنا انه السياسيين والمسؤولين ماذا يريدون ان يفعل الشعب، وسوف نفعل ما يعتقدون هم ويريدوه.
إلى ذلك بيّن عضو مجلس النواب العراقي هيثم الجبوري إن البرلمان سيجمع تواقيع لاستضافة وزير الكهرباء لمعرفة أسباب ضعف تزويد محافظات الوسط والجنوب بالطاقة الكهربائية وكيفية معالجتها.
سننتظر من وزير الكهرباء أن يفي بوعوده وأن يعطي لبابل ما يعطيه لبقية المحافظات، خلاف ذلك سنجمع تواقيع في داخل البرلمان، سنستضيف على أثرها وزير الكهرباء ونستفهم لماذا عدم العدالة بين المحافظات، وإذا حقيقة لم يستجب سيتطور ذلك إلى استجواب في داخل البرلمان.
من جانبه بيّن عضو مجلس محافظة بابل علي السلطاني إن حكومة بابل لا تستطيع أن تضغط على وزير الكهرباء لتعديل حصة بابل من الطاقة الكهربائية.
نقولها بكل صراحة، وأنا عضو في مجلس محافظة بابل، أن محافظة بابل عاجزة عن أن تفرض على وزير الكهرباء ووزراء الكهرباء الذين مروا على ثلاث مراحل أنهم وزراء كاذبون ولا يستطيعون أن يفوا للشعب العراقي بالدرجة الأولى ولشعب بابل بالدرجة الثانية، ونحن مظلومين في محافظة بابل لأن حصصنا دائما مقطوعة ولا نستطيع أن نفرض على وزير الكهرباء أي فرضية رغم الوعود التي يعدنا بها، ما يستطيعون أن يفوا بالوعود لأنهم كاذبون.
حيدر الشلبي، إذاعة العراق الحر، بابل.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو IRAQHURR لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع يوتيوب. سارع إلى الاشتراك. منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. أعلن الجيش الأمريكي في بيان السبت أن التحالف الدولي نفذ 16 ضربة جوية في العراق وست ضربات في سوريا تستهدف تنظيم داعش. وذكر البيان أن معظم الضربات في العراق كانت قرب الموصل، إضافة إلى أخرى قرب بيجي والفلوجة ومخمور والرمادي وسنجار وتل عفر. وفي سوريا قصفت قوات التحالف أهدافا قرب الحسكة والرقة وتل أبيض. صرح مصدر دبلوماسي في باريس بأن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيو سيلتقي نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في لوكسمبورغ يوم الاثنين المقبل لبحث الجولة الأخيرة من المحادثات المتعلقة ببرنامج طهران النووي، والتي ستبدأ في وقت لاحق من هذا الأسبوع. أفاد شهود بأن سيارة ملغوما انفجرت في العاصمة اليمنية صنعاء السبت قرب مسجد قبة المهدي الذي يرتاده الحوثيون، وأسفر الانفجار عن سقوط قتيلين وعشرات الجرحى. ذكرت مصادر طبية أن 5 على الأقل من القوات الليبية قتلوا ليلة الجمعة عندما سقطت قذيفة هاون على مدينة بنغازي. ذكرت الشرطة ومتشددون يوم السبت أن مسلحين من حركة الشباب الإسلامية الصومالية قتلوا 8 ضباط على الأقل في غارة على مركز للشرطة قرب العاصمة مقديشو. نهاية الموجز، إلى اللقاء في رأس الساعة.
سيداتي وسادتي، يقدر مسؤولون صحيون أن 5 سكان كربلاء على الأقل مصابون بمرض السكري، مرجحين أن تكون النسبة أعلى لأن كثيرا من المصابين ليسوا مسجلين في الدوائر الصحية الحكومية ويراجعون عيادات خاصة، وفي حين أن لكل مصاب حصة شهرية من الأنسولين فإن بعض المواطنين يحتاجون إلى شراء عقاقير من الصيدليات الخاصة لمعالجة مضاعفات المرض، ويشكو هؤلاء المواطنون من غلاء أسعار الأدوية. التفاصيل في تقرير مصطفى عبد الواحد.
حذرت دائرة صحة كربلاء من ارتفاع نسب المصابين بداء السكري، وقالت إن أعداد المصابين في تزايد مستمر. الدكتور أحمد القريني من شعبة الأمراض المزمنة بدائرة الصحة قال إن من المصابين حديثا من يراجع العيادات الخاصة، ما يرجح وجود أعداد من المصابين خارج سجلات دائرة الصحة.
نسبة الإصابة من 15% إلى 20%، هذول فقط المسجلين بعيادة داء السكري، عدا اللي راجعون العيادات الخاصة والمراكز الصحية، اللي ما مسجلين عندنا في عيادة داء السكري حاليا.
لكل مصاب بداء السكري من النوع الأول حصة شهرية من مادة الإنسولين يحصل عليها من العيادات الشعبية وفقا لضوابط وإجراءات دقيقة، لكن الكثير من المصابين بهذا الداء يحتاجون إلى شراء أدوية وعلاجات أخرى من الصيدليات الخاصة لمعالجة مضاعفات مرض السكري. هذه الأدوية غالبا ما تكون أثمانها مرتفعة.
والله الأسعار غالية، يعني أنا الباحث اشتريت دواء، اشتريت أبرة قال لي أكو 10.5 وأكو 17.5، بس ما أعرف البيش اللي يأخذوها، يعني بالنسبة إنها غالية هي، بس ما أعرف بيش اللي يأخذوها من تجيهم، من توصل لهم إيش قد توصل لهم، ربح إيش قد بيها ما أعرف، بس أشوفها علي غالية.
الدكتور فاتح الخفاجي أشار إلى مسألة في غاية الأهمية، فقد يضيع المصابون حديثا بداء السكري فرصة ذهبية لمواجهة المرض مبكرا بسبب عدم مراجعتهم لمختصين بارعين.
معروف احنا في المجال الطبي أنه يقول لك خلنا نعطي شفتة أدوية بركة الله واحد يصيب واحد يخيب، هذه خطأ، خطأ علمي قاتل حقيقة. مع الأسف لا توجد أي متابعة، وأنا مسؤول عن كلامي، أنا فاتح الخفاجي ومسؤول عن كلامي، لا توجد أي متابعة لما يجري في العيادات. لاحظ الآن هسه أنت علامات الدلالة مع الأطباء، كل طبيب كاتب له 20 اختصاص، ما كنت شيء، أكو كل من اختصاص طبيب ممارس تلقي جوه كاتب أنف وذن حنجرة جلدية باطنية نساء، شيل الحكي ما كنت حكي.
وبينما يشكو مصابون بداء السكري من ارتفاع أثمان العقاقير الخاصة بمضاعفات هذا المرض ومن وجود العديد من أنواعها تصنف على أنها من الدرجات الأولى والثانية والثالثة وهكذا، قال نقيب الصيادلة في كربلاء حيدر المؤذن.
يعني حسب
تصنيف الشركات، يعني اكو شركات رصينه، يعني شركات لها باع طويل عمرها 80 100 سنه مثل شركه فايزر وشركه روش ساندوز شركه ميفير السويسريه، فنقدر نقول شركات رصينه يعني شركات اللي عريقه بالتصنيع الدوائي، وهناك شركات حديثه يعني حديثه العهد.
دائره صحه كربلاء نبهت الى ان زياده اعداد المصابين بامراض السكري وضغط الدم لها علاقه بعدم اعتماد نظام غذائي سليم، كما ترتبط بالافتقار الى نشاط بدني مستمر. لإذاعة العراق الحر، مصطفى عبد الواحد، كربلاء.
مستمعينا الكرام، تشير الأرقام إلى أن نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر في محافظة ذي قار من أعلى النسب في العراق. وللتخفيف من وطأة الفقر صدر قانون ينص على منح العائلة المنتجة 10 ملايين دينار لتشجيعها على إيجاد مصدر رزق بعرق جبين أفرادها. وأقيم في مركز التدريب المهني في الناصرية معرض لمصنوعات بعض هذه العائلات المنتجة. التفاصيل في تقرير علي العتابي.
احتضن مركز التدريب المهني في الناصرية معرضا مصغرا لمنتجات عدد من العوائل المنتجة التي أنهت دورات تدريبية على جملة من المهن الرجالية والنسائية بعد تلكؤ المؤسسات الحكومية في الترويج لهذه المنتجات أو استخدامها محليا. وهذا غالب الأسدي مدير مركز التدريب المهني في الناصرية.
قمنا برعاية الأسرة المنتجة المتخرجة من مركز التدريب المهني في الناصرية وكذلك المتخرجة من دورات غرفة التجارة لإقامة هذا المعرض بالحقيقة والترويج للبضائع، كون معظم الأسر المنتجة تقوم بإنتاجها بعيدا عن وسائل الإعلام، وكذلك لعدم وجود معامل مختصة في هذه الأسر تكون هذا المعرض هو بالحقيقة ترويجي للإبلاغ عن وجود حالات من العوائل المنتجة التي ممكن أن تسوق بضاعتها للاستفادة منها في دعم الاقتصاد الوطني وكذلك استفادة هذه العوائل ماديا.
من جهته قال رئيس غرفة تجارة ذي قار رزاق الزهيري أن واجب المؤسسات الاقتصادية شبه الرسمية هو إبراز هذه المنتجات للمعنيين كأصحاب المولات والفنادق والمعامل، خاصة وأن القانون يجبر الحكومة على منح العائلة المنتجة مبلغ 10 ملايين دينار، وهو أمر سادته البيروقراطية والتخلف.
واجبنا احنا كغرفة تجارة ان نبرز هذه المنتجات للناظرين، اصحاب الشركات، اصحاب المعامل، الفنادق، المولات، نجمع لهم بعض الامور خاصة، ندعي الدولة، ندعي الحكومات، الوزارات، لان اكو موضوع في غاية الاهمية انه في قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هناك 10 ملايين دينار لكل اسر منتج، لكن الاسر الشديد البيروقراطية، التخلف في توزيعها، ان المبالغ تصل الى غير الاسر.
إلى ذلك عبرت بعض المشاركات من المتدربات عن أملهن في أن تدعم الدولة مشاريعهن الصغيرة باعتبارها مشاريع يدوية ومن نتاج النسوة العاملة فقط.
حبيت أشارك بعملي العمل اليدوي وأطالب من وزير العمل بشمولنا بالقروض القصيرة.
كل الموجودين هنا هم متدربات مركز التدريب المهني من العاطلين عن العمل اللي أنجزوا مشاريعهم الصغيرة.
وتظهر دراسات شبه رسمية أن 35% من مواطني ذي قار يعيشون تحت خط الفقر، وبذلك فإن ذي قار تحتل المرتبة الثانية في العراق كأفقر محافظة بعد المثنى بحسب مراقبين. لإذاعة العراق الحر، علي العتابي، ذي قار.
سيداتي وسادتي، مستجدات الوضع في محافظة الأنبار يوافينا بها مراسل إذاعة العراق الحر رعد الخاشع.
نعم، بطبيعة الحال أبرز تطورات الأمنية التي جرت اليوم في محافظة الأنبار بداية من مدينة الرمادي مركز المحافظة، حيث سدت القوات الأمنية المشتركة والمدعومة من قبل مقاتلي العشائر وقوات الحشد الشعبي المتواجدة في محيط المدينة، سدت هذه القوات هجومين عنيفين لعناصر تنظيم داعش. الهجوم الأول كان تعرض من منطقة الحصيبة الشرقية شرقي مدينة الرمادي، وكان هنالك عمليات عسكرية واشتباكات هي الأعنف من نوعها، تمكنت القوات الأمنية من صد هذا الهجوم، وأيضا بعد تدخل طيران الجو العراقي والذي استطاع قصف عدد من أرتال تنظيم داعش وكذلك إحراق عدد من الآليات التي كانوا يستقلونها بعد حدوث اشتباكات هي الأعنف من نوعها منذ سيطرة تنظيم داعش على مركز مدينة الرمادي. أما التعرض الثاني أو الهجوم الثاني فكان من المحور الجنوبي الغربي لمدينة الرمادي وتحديدا في مناطق الحميرة والطاج وصولا لمناطق 35 كيلو، كان هنالك عمليات عسكرية واشتباكات هي لعنة في نوعها منذ قرابة أكثر من أسبوع. القوات الأمنية أيضا استطاعت صد هذا الهجوم، واستطاعت أيضا قتل أكثر من 3 من مسلحي تنظيم داعش الذين حاولوا الهجوم على القاطع الجنوبي الغربي من مدينة الرمادي. أيضا بالانتقال لمناطق أخرى من مدينة الرمادي، كان هنالك قصف لطيران الجو العراقي في مناطق مختلفة من وسط وشمال شرق مدينة الرمادي. إلى الآن لم تكن هنالك إحصائية نهائية حول أعداد القتلى. القوات الأمنية لا تزال متأهبة وتتحضر لشن عملية عسكرية. هنالك كانت معلومات إلى الآن لم نتأكد منها مصادر أمنية، ولكن بعض المواطنين أشاروا حول أن الطائرات العراقية قد أسقطت بعض المنشورات تحث المواطنين على الخروج من مدينة الرمادي بسبب قرب العملية العسكرية وشنها على تحرير مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار. بالانتقال لمناطق أخرى من محافظة الأنبار وتحديدا في مدينة الفلوجة، اليوم أيضا كان هنالك عمليات عسكرية في القاطع الجنوب الغربي من مدينة الفلوجة، وكان هنالك صد لثلاثة انتحاريين حاولوا تفجير أنفسهم في أحد التوكنات العسكرية في القاطع الجنوب الغربي من مدينة الفلوجة، وكان أيضا قد 8 مسلحي داعش أثناء اشتباكات في ضمن ذلك القاطع. والقاطع الملاصق له هو القوات الأمنية لا تزال تشن عملية عسكرية السيطرة على محور الوسط لقرم أقصى شمالي شرقي مدينة الفلوجة. أما عن وسط مدينة الفلوجة فاليوم كانت هنالك حصيلة أيضا أشارت إلى مقتل 3 أطفال وإصابة 19 آخرين جراء القصف العشوائي المتبادل ما بين القوات الأمنية المسيطرة على محيط المدينة وعناصر داعش المسيطرين على وسط المدينة منذ قرابة أكثر من عام. المناطق الغربية محافظة الأنبار في قضاء حديثة وناحية البغداد هنالك هدوء نسبي، وإلى الآن لم تكن هنالك مواجهات أو اشتباكات قد شهدتها تلك المناطق. الوضع الإنساني ما زال على حاله، هنالك مئات أو آلاف العوائل لا تزال تسكن في مخيمات النازحين في مناطق الخالدية والحباني وعمرية الفلوجة وبالقرب من معبر بزيبس. إلى الآن هنالك ضعف في عملية إيصال المساعدات الغذائية خاصة مع ارتفاع الشديد درجات الحرارة، وكذلك بأن هذه هي الأيام الأولى لشهر رمضان المبارك. هذه أبرز التطورات الأمنية والإنسانية التي جرت اليوم في محافظة الأنبار.
يحفظك يا ندعي وارجع للأهل
بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، قبل أن نبقى والأجواء العراقية والغناء العراقي الأصيل برفقة خضير الشايع، دعونا نستمع لهذه الأغنية. طيبا أتمناه لكم أعزائي المستمعين، وحلقة من برنامج من الأجواء العراقية.
إذاعة العراق الحر من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن. يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حب الله ولا تقولون، دخيل الله ولا تقولون، سعاد ما مات الدلال ويدلال. من البستات المصرية الفولكلورية الشائعة وفيها عشرات الوصلات والقافيات مثل دن على بون القطار لابو حركاته ويدلال، أو من السطح للسطح بوسة هوائية دلال أي دلال. مستمعي الكرام، لابد من التذكير أننا في سرد خصوصيات المقام الثاني، مقام المسجين، في الفصل الرابع من فصول المقام العراقي، فصل النوى.
إن مقام المسجين الذي نحن بصدد الحديث عنه يمثل بألحانه الكئيبة الحزينة وبكلماته المثيرة حزن الإنسان العراقي وخيبته ويأسه. إنه أشبه بصرخة في وجه الظلم الذي عاناه الشعب العراقي خلال عهود وأزمنة عاشها في ظل حكام ظلام وولاة طغاة.
ظل ما عدكم رحم يلي ظلمتوني ظل ما عدكم رحم يلي ظلمتوني بالفرح تقضون العمر وادي نسيتوني بالفرح تقضون العمر وادي نسيتوني
بودي أن أقرأ للمستمع الكريم هذا الموال الشعبي القديم الذي اعتاد قراء المقامات العراقية غناءه منذ عهود خلت. أحباب قلبي فلا لي غيرهم تشجين عني تخلوا وعندي ما بكى تشجين لما انسقمني الهوى غنيت بالمشين ما سامحوا قط اللي يذنب ولا قالوا وعلى تلافي وجور أهل الولف قالوا ناشدتهم حيب حال المبتلي قالوا أهل الصفا بالصفا والجور على المشفين ومنهم غنى والويل على المشفين. نعم مقام المشفين بياض واستقراره على درجة الدقاء ويغنى مع الإيقاع ووشنه الوحدة. ولقد غنى قراء المقام فيه كما ذكرت الموالي الجهيري الذي ذكرته للشعر الفصيح. ومن المتحدثين القدامى عن مقام المشفين كان الأستاذ عبد الكريم العلاف الذي كانت عادته تقديم المقامات بصورة مقتضمة مختصرة دون ما أي شروح. فكتب عن مقام المشفين في كتابه الطرب عند العرب قال: يبدأ مع المحافظة على أصوله وبعد التوغل فيه يعمل قطعة من الإبراهيمي ثم يعمل قطعة من ميانة النووي ويحافظ على قطعتين الشيرين أي المثلث ثم يعمل قطعة من الإبراهيمي أيضا وقطعة من المحمودي وأخرى من الآيدين وقطعة من الجفوري ويختتم بالمشفين. هذا ما كتبه الأستاذ الحلاف عن مقام المشفين معتمدا على قارئ مقام معين كانت له به صلة فنقل عنه ما قاله. ولكن هل كل ما تفضل به العلاف يضم مقام المشفين؟ الجواب لا، فهناك العديد من القطع والأوصال والمقايالات التي لم يذكرها العلاف في كتابه كما فعل الأستاذ جليل الرجم في شرحه لمقام المشفين. إن مقام المسكين أو المشفين ليس بمشكين بين المقامات العراقية، هو غني بما يضم غناؤه من أنغام والحان يرتكز عليها. هو لا يقل فنيا بتركيب جمله الموسيقية عن كل مقام آخر من المقامات العراقية الكبيرة.
مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء.